إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، خلق الله الخلق متباينين في عقولهم وأفهامهم، فيترتب على ذلك تباينهم في مواقفهم. وفي هذه الخطبة أذكر نفسي وإخوتي عموما وطلاب العلم خصوصا، أذكرهم ببعض الضوابط التي يجب ألا نغفلها حينما تختلف وجهات نظرنا، حتى يكون خلافنا خلافا من غير عداوة. المسلم الذي يبذل وسعه في الاجتهاد مع تأهله له ماجور، سواء أصاب أو أخطأ. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم. فكيف نعتب على شخص أو نعاديه في أمر هو مأجور فيه عند ربه؟ فلا أقل من أن نعذره في اجتهاده. الاجتهادات قد تتغير والآراء قد تختلف، فلنعتدل في مواقفنا مدحا أو قدحا. يقول ربنا تبارك وتعالى في حق الكفار: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. فالمبغض قد يكون محبوبا، فتتبدل النفرة والاختلاف إلى محبة ووفاق. فإذا كان هذا في حق الكافر، فكيف بالمسلم الموحد؟ فلنعتدل في حبنا وبغضنا في من نوافق ونخالف. فعن علي رضي الله عنه قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى يكون حبيبك يوما ما. رواه مسدد وغيره، وهو ثابت بمجموعه. روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قال الترمذي والدارقطني: لا يصح رفعه، والصحيح عن علي رضي الله عنه موقوفا. وعن أسلم مولى عمر قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. قلت: وكيف ذلك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك. رواه مأمر في وإسناده صحيح. فمن أسرف في الحب أو البغض ربما ندم ويستحي من بعض أقواله وأفعاله. فالقصد القصد، وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تنازعه، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تراجعه. حينما نختلف مع إخواننا لا ننسى أن العبرة ليست بالحال إنما بالمآل. فمن صبر واتقى الله ولم يعمل بما تمليه عليه نفسه كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة. قال: وإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فجعل الله العاقبة لنبيه يوسف عليه السلام بتقواه وصبره حينما نتعامل مع من يخالفون من إخواننا، لا يكون نظرنا محصورا في مواطن الخلل، بل ننظر إلى الجوانب الحسنة فيهم وبذلهم وتضحيتهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقد قيل: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يجب العدل مع من نختلف معهم، فلا نستر الحسن من قول وفعل أو ما عندهم من أدلة بنوا عليها آراءهم، لا نحرف كلامهم أو نقتطع منه ما يغير معناه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالفجور في الخصومة مع المخالف من صفات المنافقين، فيحرم الافتراء عليه وتحميل أقواله وأفعاله ما لا تحتمل، أو الحكم على نيته أو تأييره بما يحرم كلونه وأصله أو بخطأ غيره كأهله. كل كلام في من خالفنا من إخواننا أو رأي، إذا كنا لا نحب أن نصرح بها في العلن ولا نراه سائغا شرعا، فلا نصرح به في السر خلف اسم مستعار. فمن الخطأ الإساءة لمن نخالف من إخواننا عبر مواقع التواصل بأسماء مستعارة، فيحرم على من يؤمن باطلاع الله عليه وأنه محاسب على ما يحرم من القول، يحرم عليه أن يراعي الخلق أكثر من مراعاته الخالق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. الرفق مع المخالف والتلطف في محاورته منهج رباني، فهو الأصل في تعامل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع مخالفيهم ممن لا يدينون بدينهم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلت وعليكم. رواه البخاري ومسلم. وقد أمر ربنا تبارك وتعالى نبييه موسى وهارون عليهم السلام، أمرهما بالتلطف مع أكبر أهل الأرض فرعون. قال تبارك وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان يؤمر بالرفق مع المخالف الكافر المعاند، فكيف بالمسلم الذي يبحث عن الحق ويجتهد في طلبه؟ فهو أولى بالرفق والتلطف، ويمكن إقناعه وهدايته للحق، أو على الأقل لا يكون داعيا لما أخطأ فيه. أما الغلظة معه فهي سبب في إصراره على الباطل ونشره، وربما حتى لو تبين له بطلانه فلا نكون عونا للشيطان على من نختلف معهم من إخواننا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وجعلنا منهم حينما نختلف مع إخواننا لا ننسى أنهم مسلمون لهم حقوق علينا، فلا نغمطهم حقوقهم التي افترضها الله علينا من حسن المعاشرة ومحبة الخير لهم. فالمحبة في الله هي التي لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، والخلاف ليس مسقطا لحقوق الأخوة الإيمانية. ومع الخلاف ليكن الهم منصبا لبيان الحق بدليله الشرعي، فمتى بان للمسلم الحق الحق ورفعت عنه الغشاوة لا يعدل عنه شيئا، ولا مانع من الرد على المخالف في حدود الحاجة مع الالتزام بأدب الخلاف. ومن أعظم أسباب التوفيق للحق المختلف عليه براءة الشخص من حوله وقوته، واستشعاره حاجته لتوفيق الله له. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح قيام الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: الاختلاف بين المؤمنين لا يمنع من التعاون على البر والتقوى في الأمور التي لم يختلفوا فيها، ولا يمنع أن يعين بعضهم بعضا وأن يتواصوا بالحق. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. رواه الإمام أحمد ورواته ثقات. وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة، كان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خلال الخير، واستمر ذلك بعد المبعث. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهود هذا الحلف، وكان بين كفار، وأخبر بالتزامه بهذا الحلف مع الكفار، فكيف إذا كان بين مؤمنين؟ الاختلاف سنة قدرية لا بد منه. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلا يزال الاختلاف بين البشر في أديانهم ومعتقداتهم وآرائهم ومواقفهم، وكذلك المؤمنون، ولم يخل زمن من الاختلاف، لكن لكل وقت خلافه. فالخلاف يقع فيما يشغل المجتمع ويدور فيه من أحداث واهتمامات. فلا يزال الخلاف بين المؤمنين، ولا يمكن أن يتفقوا على كل شيء. فما كان محسوما شرعا بنص صحيح صريح لا يحتمل التأويل أو بإجماع فلا يسوغ الخلاف فيه، وما عدا ذلك فهو من مواطن الخلاف. ويتأكد تسويغ الخلاف وعدم النزاع فيه ما لم يرد فيه نص، فالمنع والإباحة قد تتنازعه ككثير من الأشياء الحادثة في زماننا.
أخي، قد تخالفني في بعض ما تقدم، فالتمس لي العذر في اجتهادي. إخوتي، في الختام، الخلاف قدرنا، فلا نجعل الخلاف السائغ سببا في العداوة والفرقة، فيمكن أن نختلف ونتآون ونحن مختلفون من غير عداوة.